الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة في بلاغة أبي العيناء. حمل بعض الوزراء أبا العيناء على دابة فانتظر علفها، فلما أبطأ عليه قال: أيها الوزير، هذه الدابة حملتني عليها أو حملتها علي؟ حاشية: معجم الأدباء، الجزء 18، الصفحة 90 و200، ونكت الهميان، الصفحة 66 بعد 200. انتهت الحاشية. ولما وكل موسى بن عبد الملك الأصبهاني بنجاح ابن سلمة ليستأديه ما عليه من الأموال، عاقبه موسى، فهلك ابن سلمة في المطالبة والعقاب. فلقي بعض الرؤساء أبا العيناء وقال له: ما عندك من خبر نجاح ابن سلمة؟ فقال أبو العيناء: فوكزه موسى فقضى عليه. فبلغت كلمته موسى فلقيه وقال له: أبي تولع، والله لأقومنك. فقال له أبو العيناء: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ حاشية: ورد في ابن خلكان أن ذلك كان لثمان بقين من ذي القعدة سنة 45 و200، وأنه في تلك الليلة بلغ المعتز بالله ابن المتوكل الخبر. هذا في معدم الأدباء في الجزء 18 في الصفحة 95 بعد 200، وفي وفيات الأعيان في الجزء 3 في الصفحة 69 و400، ونكت الهميان في الصفحة 68 بعد 200. انتهى. وقال الثعالبي: كان أبو العيناء يقول: لو نشرت أم جعفر بصائرها ما تعلقت إلا بخليفة أو ولي عهد. حاشية: لطائف المعارف، الصفحة 82، ويريد بذلك كثرة الخلفاء من أقاربها، وهي زبيدة أم الأمين. انتهى. تكلم أبو ثوابة عند أبي العيناء ثم غلط في آخر كلامه، فقال أبو العيناء: ترفعت حتى خفتك، ثم تخفضت حتى عفتك. حاشية: محاضرات الأدباء، الجزء الأول، الصفحة 29. انتهى. وقيل: لقي أبو العيناء أبا الصقر الوزير في صدر موكبه فقال: طاعة شيمك لسلطان كرمك ألزمتك الصبر على ذنوبي إليك وتجني خلقي عليك. فقال أبو الصقر: كبير حسناتك يستغرق يسير سيئاتك. فدعا له وانصرف شاكرا. حاشية: نهاية الأرب، الجزء الرابع، الصفحة 68. انتهى. ودخل أبو العيناء على عبيد الله بن سليمان الوزير فضمه إليه، فقال أبو العيناء: أنا إلى ضم الكفاية أحوج مني إلى ضم اليدين. حاشية: أي إنني أحوج إلى أن تكفيني أمري بالعطاء من أن تضمني بيدك إظهارا لحبك لي. انتهى. وذكر أبو العيناء محمد بن يحيى ابن يحيى بن خالد بن برمك فقال: بأبي وأمي، دام الوجه الطلق والقول الحق والوعد الصدق، نيته أفضل من علانيته وفعله أفضل من قوله. حاشية: زهر الآداب، الجزء الثالث، الصفحة 20 بعد 200. وكلامه لعبيد الله بن سليمان في نفس الكتاب في الجزء الثاني، الصفحة 19 بعد 200. انتهى. وقال أبو العيناء لعبيد الله بن يحيى: مسنا وأهلنا الضر، وبضاعتنا الحمد والشكر، وأنت الذي لا يخيب عنده حر. حاشية: زهر الآداب، الجزء الثالث، الصفحة 20 بعد 200. انتهى. وقال له أبو العيناء يوما: قد اشتد الحجاب وفحش الحرمان. فقال: ارفق يا أبا عبد الله. فقال أبو العيناء: لو رفق بي فعلك لا رفق بك قولي. وقال له: أيها الوزير، إذا تغافل أهل الفضل هلك أهل التجمل. حاشية: زهر الآداب، الجزء الثالث، الصفحة 20 بعد 200. انتهى. وذم أبو العيناء رجلا فقال: لا يعرف الحق فينصره، ولا الباطل فينكره. حاشية: زهر الآداب، الجزء الثالث، الصفحة 20 بعد 200. انتهى. وقيل له: مات الحسن بن سهل. فقال: والله لئن أتعب المادحين لقد أطال بكاء الباكين، والله لقد أصيب بموته الأنام وخرست لفقده الأقلام. حاشية: زهر الآداب، الجزء الثالث، الصفحة 20 بعد 200. انتهى. ودخل أبو العيناء يوما على عبد الرحمن بن خاقان، وكان يوما شاتيا. حاشية: أي كان يوما شديد البرد. انتهى. فقال له عبد الرحمن: كيف ترى هذا اليوم يا أبا عبد الله؟ فقال أبو العيناء: تأبى نعماك أن أجده. حاشية: البصائر والذخائر، الجزء الأول، الصفحة 86. انتهى. ودخل أبو العيناء على إسماعيل القاضي وأخذ يرد عليه إذا غلط في اسم رجل وكنية آخر. فقال له بعض من حضر: أترد على القاضي أعزه الله؟ قال: نعم، لما لا أرد على القاضي وقد رد الهدهد على سليمان وقال: أحط بما لم تحط به، وأنا أعلم من الهدهد وسليمان أعلم من القاضي. حاشية: البصائر والذخائر، الجزء الثاني، الصفحة 59. انتهى. ودخل أبو العيناء على أحمد بن علي وقد صرف عن ولايته، فقال أبو العيناء: إن صرفت عن عملك لم تصرف عن كرمك. فأمر له بمال. حاشية: صرف أي عزل، وهذا في البصائر والذخائر في الصفحة 63 في الجزء الثاني. انتهى. وقال أبو العيناء يوما لأبي الصقر بن بلبل وهو زائر: أنت والله تقرب منا إذا احتجنا إليك، وتبعد منا إذا احتجت إلينا. حاشية: أمال المرتضى، الجزء الأول، الصفحة 35. انتهى. قال أبو العيناء لبعض الولاه: إذا سألنا الولاة كف الأذى سألناك بث الندى، وإذا سألناهم الإنصاف سألناك التفضل. حاشية: البصائر والذخائر، الجزء الثاني، الصفحة 46 بعد 200. انتهى. وقال ابن المعتز: حدثني أبو سليمان العكبري قال: دخل أبو العيناء على الحسن بن سهل فشكى ضيقته، فأمر له ب5000 درهم. فقال: أصلح الله الوزير، لا أستقل قليلك ولا أستكثر كثيرك. قال له: ولما؟ قال أبو العيناء: لا أستكثر كثيرك لأنك أكثر منه، ولا أستقل قليلك لأنه أكثر من كثير غيرك. فأعجب بكلامه وقال: اكتبوه وزيدوا 5000 أخر. حاشية: طبقات الشعراء، الصفحة 15 بعد 400. انتهى. وقال الراغب الأصفهاني في عذر تخفيف الزيارة: قال أبو العيناء: سلام معظم وجلوس مخفف وانصراف متأسف. حاشية: محاضرات الأدباء، الجزء الثاني، الصفحة 16. انتهت. وقال له يوما عبيد الله بن يحيى بن خاقان: قد تبينت فيك الغضب يا أبا عبد الله. فقال له أبو العيناء: قد أجل الله قدرك من غضبي، إنما يغضب الرجل على من دونه، فأما من فوقه فلا، ولكن أحزنني تقصيرك فسميت حزني غضبا. حاشية: أمال المرتضى، الجزء الأول، الصفحة 300. انتهى. وأدنى أبو الصقر يوما أبا العيناء ورفعه، فقال: تدنيني حتى كأني بعضك، أو تبعدني حتى كأني ضدك. حاشية: أمال المرتضى، الجزء الأول، الصفحة 300. انتهى. وقال أبو العيناء للوزير صاعد بن مخلد: نحن في دولتك محرومون، وفي عطلتك مرحومون. حاشية: محاضرات الأدباء، الجزء الأول، الصفحة 88. انتهى. وقيل لأبي العيناء: كيف وجدت فلانا لما قصدته؟ قال: وجدته لا يعود إليه حر. حاشية: محاضرات الأدباء، الصفحة 86. انتهى. وقال رجل لأبي العيناء: كان أبوك أكمل منك. فقال أبو العيناء: إنني كنت منه ولم يكن مني، وهو أولى بالكمال مني. حاشية: البصائر والذخائر، الجزء الثالث، الصفحة 71. انتهى. قيل لأبي العيناء: ما حالك مع فلان منذ تولى؟ فقال: أنا معه أغير جندب، يعني قول الشاعر: وإذا تكون كريهة أدعى لها، وإذا يحاس الحيث يدعى جندب. حاشية: محاضرات الأدباء، الجزء الأول، الصفحة 88. انتهى. وسأل أبو العيناء رجلا شيئا فاعتذر إليه وحلف أنه صادق في اعتذاره، فقال أبو العيناء: من كان الصدق حرمان صديقه، كيف يكون كذبه؟ حاشية: لعلها من كان صدقه. هذا في محاضرات الأدباء في الجزء الأول في الصفحة 89. انتهى. وقال أبو العيناء: أعطاني فلان بره تفاريق وعقوبته جملة. حاشية: البصائر والذخائر، الجزء الثالث، الصفحة 15. انتهى. وذكر أبو العيناء الصحابة فقال: هم الذين جلوا بكلامهم الأبصار العليلة، وشحذوا بمواعظهم الأذهان الكليلة، ونبهوا القلوب من رقدتها، ونقلوها من سوء عادتها، فشفوا من داء الشقوة وغباوة الغفلة، وداووا من العي الفاضح، ونهجوا سبل الطريق الواضح، رحمة الله عليهم أجمعين. حاشية: البصائر والذخائر، الجزء الثالث، الصفحة 99. انتهى. وكان أبو العيناء يأتي في بعض الأحيان بسجعات غير متكلفة نلمسها في بعض كلامه، وإن لم تكن غالبة عليه، مع أن السجع في ذلك العصر لم يصبح بعد علامة من علامات البلاغة كما حدث بعد ذلك. ورغم ذلك فإن بعضهم قد استغل استعمال أبي العيناء للسجع في كلامه لينال من بلاغته، وهو في ذلك بلا شك عندي قاصد للهجاء، غير جاد في القول ولا متجرد في الحكم، لأن سجعات أبي العيناء ليست كذلك، بل هي كالسهم الذي يصيب المرمى دون تشنج أو تكلف، ولأنه يقول في آخر أبياته: إنه لا بد له من هجاء أبي العيناء، أساء أم أصاب. والذي حاول النيل من أبي العيناء بسبب سجعاته هو أحمد بن أبي طاهر في قوله: سجع أبي العيناء من رجعه، فلعنة الله على سجعه، كأن من يسمع ألفاظه يقفز صم الصخر في سمعه، قد طبع الله على قلبه، فالكفر مستول على طبعه، لا تكثروا فيه فلا بد لي، أساء أو أحسن من صفعه. حاشية نور القبس الصفحة 23 بعد 300 انتهى. اقتضاء أبي العيناء. إذا وعد أبو العيناء شيئا فإنه يتقاضى إنجازه تقاضيا ملحفا، يكون أحيانا بطريقة لطيفة لبقة، ويكون أحيانا أخرى بطريقة ملحفة حسب حالة الشخص المسؤول. وعد الوزير بن المدبر أبا العيناء يوما أن يعطيه بغلة، فلقيه في الطريق فقال: كيف أصبحت يا أبا العيناء؟ قال: أصبحت بلا بغل. فضحك منه وبعث به إليه. حاشية معجم الأدباء الجزء 18 الصفحة 93 و200، ونكت الهميان الصفحة 67 بعد 200 انتهى. ووعده ابن المدبر مرة أخرى بدابة، فلما طالبه أبو العيناء قال ابن المدبر: أخاف أن أحملك عليها فتقطعني ولا أراك. فقال أبو العيناء: عدني أن تضم إليها حمارا لأواظب مقتضيا. حاشية معجم الأدباء الجزء 18 الصفحة 93 و200، ونكت الهميان الصفحة 67 بعد 200 انتهى. أرأيت أن أبا العيناء يجول في ذهنه أن يواظب على الاقتضاء حتى يحصل له ما يريد، وما يمنعه من المواظبة إلا عدم وجود حمار يركبه لذلك. وكتب أبو العيناء إلى بعض الرؤساء وقد وعده بشيء فلم ينجزه: ثقتي بك تمنعني من استبطائك، وعلمي بشغلك يدعوني إلى تذكيرك، ولست آمن مع استحكام ثقتي بطولك والمعرفة بعلو همتك، لست آمن اخترام الأجل، فإن الآجال آفات الآمال، فاسح الله في أجلك وبلغك منتهى أملك والسلام. حاشية معجم الأدباء الجزء 18 صفحة 97 بعد 200، وفيات الأعيان الجزء 3 الصفحة 64 و400، نكت الهميان الصفحة 63 بعد 200 انتهت. وقال له عبيد الله بن سليمان الوزير: اعذرني فإني مشغول عنك. فقال له أبو العيناء: إذا فرغت لم أحتج إليك، يعني إذا عزل. حاشية معجم الأدباء الجزء 18 صفحة 94 بعد 200 انتهى. وسأل إبراهيم بن ميمون حاجة فدفعه عنها واعتذر إليه وحلف له أنه صدقه. فقال أبو العيناء: والله لقد سرني صدقك لعوز الصدق عندك، فمن صدقه حرمان كيف يكون كذبه. حاشية نكت الهميان الصفحة 69 و200، البصائر والذخائر الجزء الأول الصفحة 37 طابع دمشق انتهت. ووعد أبو الصقر الوزير أبا العيناء بشيء فتقاضاه أبو العيناء فقال: غدا. فقال أبو العيناء: إن الدهر كله غد، فهل عندك وعد يخلو من المعاريض؟ فقال رجل: حاضر، قد استعمل المعاريض قوم صالحون، حدثنا فلان عن فلان. فقال أبو العيناء: من هذا الذي يحدث في حرماننا بالأسانيد؟ حاشية محاضرات الأدباء الجزء الأول الصفحة 64 بعد 200 انتهى. وحمل عبيد الله ابن يحيى بن خاقان أبا العيناء على دابة فأخذها منه ابنه أي ابن عبيد الله، وقال أبعث إليك بخير منها. فتأخر عنه ذلك فلقيه فقال ما خبرك؟ فقال بخير يا من أبوه يحمل وهو يرجل. حاشية: يرجل أي يجعل الراكب يسير راجلا. فقال أنفذ إليك بغلا فارها بغير تأخر. فتأخر عنه ثم لقيه فقال كيف حالك يا أبا عبد الله؟ قال أبو العيناء راجل أصلحك الله. فضحك وأنفذ إليه بغلا، زعم أبو العيناء أنه غير فاره. فكتب أبو العيناء إلى أبيه رسالة ذكرنا ملخصها في فصل رسائله. حاشية: جمع الجواهر، الصفحة 52 بعد 300. انتهت. وسأل أبو العيناء أحمد بن صالح حاجة فوعده ثم اقتضاه، فقال دونها المطر والطين. فقال أبو العيناء فحاجتي إذن صيفية. حاشية: البصائر والذخائر، الجزء الثاني، الصفحة 60 و100. انتهى. وسأل أبو العيناء صاعد بن مخلد الوزير كتابا يكتبه إلى مصر، فجعل يقول إلى مصر يا أبا العيناء إلى مصر. فقال أبو العيناء وما استبعادك أعزك الله لي مصر، والله لما في صناديقك أبعد علي مما في مصر. حاشية: الديارات، الصفحة 54. انتهى. ودخل أبو العيناء على أبي الصقر الوزير مرة فقرب مجلسه وأدناه، فقال أيها الوزير تقريب الولي وحرمان العدو. حاشية: الديارات، الصفحة 54. انتهى. أي أنه يقربه كما يقرب وليه وحميمه، ولكنه يحرمه من العطاء كما يحرم عدوه، وهذه طريقة بارعة مؤثرة في الاقتضاء. ومع ما أثر عن أبي العيناء من شدة التقاضي والإلحاح في الاقتضاء، فقد روي عنه أنه مل ذلك مرة لا لترفع منه عن ذلك، وإنما ليأس من حصول ما أمله. كما ذكر الراغب الأصبهاني أن أبا العيناء كان يجري عليه رزق فتأخر عنه فتقاضاه مرارا ثم تركه، وقال لا حاجة لي فيه، فهو رق لا رزق، وبلاء لا عطاء، ومحنة لا منحة. حاشية: محاضرات الأدباء، الجزء الأول، الصفحة 61 بعد 200. انتهى. بديهة أبي العيناء. لعل من أكثر ما اشتهر به أبو العيناء في أجوبته حضور بديهته وسرعة خاطره، حتى كان يضرب به المثل في سرعة البديهة. وممن فعل ذلك من الأقدمين أبو حيان التوحيدي، وذلك من قوله يسخر بالصاحب ابن عباد الوزير قد استدرك مولانا على الخليل في العروض، وعلى أبي عمرو بن العلاء في اللغة، وعلى أبي يوسف في القضاء، وعلى ابن سيرين في العبارة، وعلى أبي العيناء في البديهة، إلى آخره. حاشية: العبارة يراد بها هنا تعبير الرؤيا، هذا في معجم الأدباء في الجزء السادس، الصفحة 31 بعد 100. انتهت الحاشية. وسخر أبو حيان التوحيدي من الصاحب ابن عباد فقال إنه قد استدرك على أناس بارزين في أشياء، من ذلك قوله استدرك على أبي العيناء في البديهة. حاشية: الإمتاع والمؤانسة، الجزء الأول، الصفحة 58. انتهى. وقال الحافظ الخطيب البغدادي كان من أحفظ الناس وأفصحهم لسانا وأسرعهم جوابا وأحضرهم نادرة. حاشية: تاريخ بغداد، الجزء الثالث، الصفحة 70 و100. انتهى. ولم ينس تلميذه وأحد الرواة عنه أحمد بن كالي القاضي وهو يتكلم على وفاة أبي العيناء أن يقول إنه كان فصيحا سريع الجواب. حاشية: المصدر نفسه، الصفحة 79 و100. انتهى. وقال الحصري كان أبو العيناء أحد الناس خاطرة وأحضرهم نادرة وأسرعهم جوابا وأبلغهم خطابا. حاشية زهر الآداب الجزء الأول الصفحة 25 بعد 300 انتهى. وقال ابن خلكان: كان أبو العيناء فيه من اللسن وسرعة الجواب والذكاء ما لم يكن في أحد من نظرائه، ومرجعه في ذلك المسعودي. حاشية وفيات الأعيان الجزء الثالث صفحة 66 و400، مروج الذهب الجزء الرابع صفحة 35 بعد 200 انتهى. وقال ابن النديم: كان فصيحا بليغا حاضر الجواب سريع الإجابة. ولشهرة أبي العيناء بالبديهة، حاشية الفهرست صفحة 87 و100 انتهى. ولشهرته بالبديهة كان مما يميز به أهل البديهة بعد أن يشبهوا به، كما قال الحصري: كان سيبويه المصري يشبه بأبي العيناء في سرعة جوابه وجودة بديهته وكثرة روايته، وكان الناس يتبعونه ويكتبون ما يقول. حاشية جمع الجواهر صفحة 26 بعد 200 انتهى. وقال ابن الجوزي: كان أبو العيناء من أفصح الناس وأحفظهم وأسرائهم جوابا. حاشية المنتظم الجزء الخامس الصفحة 57 و100 انتهى. وقال الشريف المرتضى: كان أبو العيناء من أحضر الناس جوابا وأجودهم بديهة وأملحهم نادرا. حاشية أمالي المرتضى الجزء الأول الصفحة 49 بعد 200 انتهى. وقال الحافظ ابن حجر: كان أبو العيناء من اللسن وسرعة الجواب على ما لم يكن عليه أحد من نظرائه. وقال الشابستي: كان سريع الجواب حاضر النادرة لا يقام له. حاشية لسان الميزان الجزء الخامس الصفحة 45 و300، ومثل هذه العبارة وردت في مرآة الجنان في الجزء الثاني الصفحة 96 بعد 100، يشير إلى على ما لم يكن عليه أحد من نظرائه. أما قول الشابستي فهو في الديارات في الصفحة 60 انتهت الحاشية. وبديهة أبي العيناء حاضرة حتى بنظم الشعر. قال النويري: قال بعض الرؤساء لأبي العيناء: لو مت لرقص الناس طربا وسرورا. فقال أبو العيناء بديهة: أردت مذمتي فأجدت مدحي، بحمد الله ذلك لا بحمدك، فلا تك واثقا أبدا بعمد، فقد يأتي القضاء بغير عمدك. ثم قال: أجل، الناس قد ذهبوا، فلو رآني الموتى لطربوا لدخول مثلي عليهم وحلول عقلي لديهم ووصول فضلي إليهم، فما زال الموتى يغبطونكم ويرحمونني بكم. حاشية نهاية الأرب الجزء الرابع صفحة 68، وعندي أن فيها كلمات تلوح عليها آثار الصنعة انتهى. وقال عبيد الله بن سليمان الوزير لأبي العيناء يوم: أعذرني فإني مشغول. فقال له: إذا فرغت من شغلك لم نحتج إليك. وأنشده: فلا تعتذر بالشغل عنا، فإنما تناط بك الآمال ما اتصل الشغل. وأقبل إليه يوما فقال: من أين يا أبا عبد الله؟ قال: من مطارح الجفاء. حاشية زهر الآداب الجزء الأول الصفحة 29 و300 انتهى. وقال له الخليفة المتوكل: إبراهيم بن نوح النصراني واجد عليك. فقال أبو العيناء: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. حاشية واجد عليك أن يجد في صدره بعض البغض لك. زهر الآداب الجزء الأول صفحة 24 و300، ونور القبس الصفحة 23 و300 انتهى الهامش. وانتهى الشريط الثاني من كتاب أخبار أبي العيناء، وللكتاب بقية على الشريط الثالث.